كان اللقاء مع الرحيل، وكانت الغصة تنساق مع حزن أعاد إلى قلوب المسلمين الموالين فجيعة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاد الوصي عليه السلام. لقد رحل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فبكت المدينة المنورة في 25 من شوال عام 48 بعد المئة للهجرة.
في كل عين زمزم يتفجر حزنا، فقد رحل الإمام الأطهر. إن تسأل الباكين عن سر البكاء كل يجيبك قد جفاني جعفر. الصدق يلبس ثوب حزن سرمدي، والعلم يبكي جعفر ابن محمد. يا سيدي يا سيدي.
رحل النجم الهادي والماء العذب والمنجي من الردى والسحاب الماطر بإذن الله، ومفزع العباد في الدواهي، وأمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، ونظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين، هو الصادق بن الصادق الأمين.
والدمع موج بالأسى يتكسر، علم الهدى والدهر من طلابه أغنى الورى محرابه.
الكلام عن شخصية مثل شخصية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه كلام دقيق جدا، يجب أن يبدأ من منطلق تكوين هذه الشخصية لنفهم من هو هذا الرجل وكيف وصل إلى ما وصل إليه، حيث أن الإمام جعفر الصادق قد ورث كمالات النبوة كأبيه وجده، فهذه الوراثة تناقلت إلى سيدنا الإمام جعفر الصادق جعفر ابن محمد، ولقب الصادق لكثرة صدقه وقوله الحق. وبالتالي نرى أن مكونات شخصية الإمام جعفر رحمه الله ورضي الله عنه هي التي من خلالها نستطيع أن نتلمس أبعاد هذه الشخصية. هناك الجانب الخلقي، مجمل ما روي عن شخصيته الخلقية هو شبيه تماما بجده الحسين وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارتفع في سماء المدينة آمل جديد ونور وضاء يرسم آمالا تطوق لها قلوب المحبين وتشتاق إلى صدقه وعدله أفئدة العالمين. فحمل لواء بناء الحكومة العلوية والنظام التوحيدي، ونهض بالإسلام من جديد مستندا إلى إرث كبير من التضحيات في مراحل صعبة شاقة واجهها آباؤه وأجداده عليهم السلام.
في عصر الإمام الصادق اختلف الوضع، فتحول الأمر من كونه سلطة وحكومة وسياسة فقط ليكون في جانبه الآخر المعرفي والإيديولوجي والثقافي والإنساني ومن ضمنه السياسي، فلم تعد الحكومة هي المركز ولم تعد السلطة هي الأساس، وإنما تحول الأمر في عصر الإمام الصادق عليه السلام في ظل وعي الناس وفي ظل الدور الذي قام به الإمام الصادق عليه السلام فيما قام به من دور وثقافي وحديثي وتفسيري.
ذاع صيته وانتشرت علومه، وكانت مجالسه العلمية نبراسا يضيء طريق الصواب. هو الذي أتيحت له إمامة دامت أكثر من ثلث قرن، وسلم الأمة مفاتيح العلم النبوي، وبدأ يؤصل لمنهج علمي عام في الفكر الإسلامي، نقلته أمم الغرب فبلغت به مبالغها الحالية.
على المستوى المنهجي هنالك طريقتان في دراسة حركة عمل أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل المراحل والأزمان التي عاش فيها الأئمة عليهم السلام. الطريقة الأولى يمثلها فريق من العلماء والمحققين وبعض المؤرخين، وهم من الموالين لأئمة أهل البيت ومن الشيعة بحسب الاصطلاح، فيقدمون في قراءتهم المنهجية لمراحل عمل الأئمة عليهم السلام كل إمام بشكل منفصل ومتجزئ عن حركة عمل الأئمة ككل. وهذا ما أدى بهم إلى القول في النظرية الأولى أن الإمام الصادق توفرت له ظروف على المستوى السياسي والاجتماعي لينطلق بعلمه ويفتح مجالس العلم والتعلم ويدخل إلى مجلسه 4000 تلميذ وطالب علم ويرد على الزنادقة والماديين والملحدين وأصحاب الشبهات. ويقولون أيضا أن الإمام تفرغ لهذا الأمر وترك الأمور الاجتماعية العامة والأمور السياسية، بل أكثر من ذلك طرح بعضهم أن الإمام كان يتماشى مع السياسة العامة الموجودة للزعماء والملوك المستلمين للسلطة في ذلك الزمان، بل كان يجاريهم ويحاول أن يمتدحهم ويتقرب منهم ليكمل مشروعه على المستوى العلمي. وهذا تصوير للإمام أنه شخصية علمية، باحث عالم له مجلس علم يرد على الشبهات والزنادقة، لكنه غائب عن الحياة العامة سواء السياسي أو الاجتماعي أو كل التحديات التي تواجه المجتمع. هنالك نظرة ثانية يتحدثون عن الإمام بلغة المستشرقين أو بمنهج المستشرقين، ويحاولون أن يصوروا الإمام أنه قد وقف على الحياد بالكامل من كل ما يجري في الساحة العامة، وفي هذا بعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء التي بعث فيها النبي لبناء المجتمع ولتشييد أركان هذا المجتمع وتقوية أواصره وبناء نظام سياسي واقتصادي وحركة عسكرية لتدافع عن هذا النظام وعن المسلمين وكل مقدراتهم ومقوماتهم. فهم يعبرون أن الإمام قد وقف موقف عدم الاكتراث في أزمة وفي زمان يضج فيه جانب الطبقية والطغيان السياسي والسيطرة على أموال الناس وممتلكاتهم وحقوقهم. وأيضا هذه النظرية أبعدت الإمام عن الساحة العامة. في الحقيقة يوجد نوع من الترابط والاشتراك في وجهتي النظر هاتين.
إن كلا النظرتين مجحفتان، لا تقومان على أساس ولا تستندان إلى دليل واقعي، غير أن النظرة الأولى أشد إجحافا وأكثر ظلما للإمام الصادق عليه السلام، لأنها صادرة عن لسان من يدعي أنه من شيعته وأتباعه.
قراءة منهج عمل أئمة أهل البيت لا ينفصل عن الأهداف التي بعث لأجلها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف واحد، هدف النبوة وفيما بعد الأهداف التي يعمل لأجلها الأئمة عليهم السلام.
كان أئمة الشيعة يتجهون كالنبي عليهم السلام نحو إقامة نظام عادل إسلامي بنفس الخصائص. وفي حالة قيام هذا النظام تتجه الجهود نحو صيانة مسيرته واستمرارها.
أبو جعفر المنصور كما يعتقد كما نعتقد قال له: يا جعفر بن محمد، ما لك لا تصحبنا ولا تتحدث إلينا؟ قال: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فتصور كيف أجاب، أنه نحن نريد الدنيا ونريد الآخرة. فإذا أبو جعفر المنصور الحاكم العباسي وخارج المعادلة. الإمام الصادق البعض يلتبس عليه الأمر يقول أنه لم يهتم بالسياسة، نحن نقول خلاف ذلك تماما. الإمام الصادق في عمله العلمي كان يوجه الرؤية السياسية ويصنع وينتج الرؤية السياسية الصريحة والواضحة التي تعطي الموقف المهم والمطلوب في مواجهة العباسيين.
لقد فاضت العلوم على قلب وروح وعقل سيدنا مولانا الإمام جعفر الصادق إلى أن صار مكان إجماع عند جميع المسلمين. فمثلا ابن تيمية يقول عن سيدنا جعفر الصادق عندما سئل: إن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة.
والإمام الصادق عليه السلام في كل هذه الأحوال ماسك بدفة القيادة بعزم وتصميم، يجتاز بالسفينة عبر هذه الأمواج المتلاطمة الممزوجة بالأمل واليأس، لا يفكر إلا بما يجب قطعه في المستقبل من أشواط، باعثا الجد والنشاط والإيمان في أتباعه للوصول إلى ساحل النجاة.
والتميز الآخر الذي حصل في زمن الصادق عليه السلام فيما يتعلق بالجانب العلمي والذي هو لا ينفصل عن الجانب السياسي أيضا، هو أن عصر الإمام الصادق عليه السلام اختلف عن عصر الإمام الحسين فيما يتعلق بعقلية الناس ووضعية الناس الذين دخلوا في الإسلام من أقوام شتى ومن أعراق شتى ومن أمم شتى، باعتبار أن الفاصل الزمني هو قرن من الزمن بين 61 للهجرية عصر الإمام الحسين مثلا وعصر الإمام الصادق في سنة 120 أو سنة 130. الاعتبارات الأساسية والخصوصيات هنا يجب على كل باحث أن يعيد صياغة ويعيد قراءة حياة وفكر وعصر الإمام المعصوم، لأنه ليس جامدا ولا يستطيع باحث بمفرده أن يقدم صورة لامعة واضحة عن دور هذا الإمام وأثره في عملية الإصلاح. فالرؤية العلمية عند الإمام الصادق، ظهور الحركات العلمية بشكل مكثف، هو الذي سمح للإمام الصادق بأن يعطي الناس فرصة أن يفكروا وأن يتدبروا وأن يتأملوا في الإسلام لكي يكونوا واعين لحركتهم.
وهنا ملاحظة هامة جدا، أن الإمام في الوقت الذي يؤكد فيه بقوله الشهير: دع القياس والرأي، وما قال قوم في دين الله ليس له برهان، في الوقت الذي يدعو إلى ترك القياس والرأي في فهم الدين، هو يؤسس للعلاج. يعني هو لم يأتي ليقول أنا أرفض هذا المنهج، هو أعلن رفضه لهذا المنهج وجاء بمنهج بديل، فوضع منهجا جديدا في التعامل مع الشريعة الإسلامية ومع الفقه. فحدد أولا مرجعية النص، لم ينسب إلى نفسه، بل كما جاء في الحديث: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. نعم، هذا تأسيس منهجي. هو يريد أن يقول: حتى ما نقدمه لكم كنص هو ليس من عقولنا وآرائنا وأذواقنا، هو من رسول الله، هو من الوحي.
ويضاف أن هذا الجانب العلمي، إذا عدنا إلى كل من كتب عن الإمام جعفر الصادق، تجد أنه قد بلغ الكمال في علم الفقه، في علم الكلام والمنطق، حتى في علم الكيمياء. يعني أحد كبار الكيميائيين المشهورين جابر بن حيان هو تلميذ الإمام جعفر الصادق، وروي أنه في رسالة من رسالاته كتب 1000 مسألة عن يعني نقلها عن الإمام جعفر، بالطب، بالفلك، يعني كل أنواع العلوم. ومن هنا حقيقة يعني نجد أن هذا العلم ليس لا أقول فرض نفسه، ولكنه كالنور يستقطب من يحب النور. فإذا عدنا لنرى نتيجة هذا العلم الكبير وساعة الأفق في العلم والتوجه، لرأينا من هم تلاميذ الإمام جعفر الصادق. يعني بقدر مكانة العالم يكون حجم التلاميذ. فقد خرج أئمة كبار، يعني أظن كثيرين يعلمون، والذي لا يعلم نخبره اليوم، أن الإمام أبو حنيفة، الإمام الأعظم يسمونه، هو أحد تلاميذ الإمام جعفر. الإمام مالك أيضا هو من تلاميذه، درس عليه فترة وتردد عليه فترة، ولهم أقوال رائعة في حق الإمام جعفر عن خبرة، يعني ليس عن سماع، عن تردد ومعرفة ولقاء. فابن حبان من تلاميذه، وتلاميذه كثر.
قال ابن حجر عن الإمام الصادق عليه السلام: نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان. يحفظ التاريخ بأن أول جامعة إسلامية هي جامعة الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة، والتي كانت محورا لطلبة شتى العلوم والمعارف.
فيما أجمع عليه العلماء أن عصر الإمام الصادق عليه السلام، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، لم تكن فقط المدرسة الدينية أو المدرسة الأيديولوجية أو مدرسة العقيدة، بل كانت مدرسة الكيمياء، كانت مدرسة الطب، كانت مدرسة كل العلوم التطبيقية والعلوم الحياتية، كانت كلها حاضرة.
إن أهل البيت عليهم السلام كلماتهم نور، منهجهم في تربية الأمة وتوجيهها يجعلك تحس بمعنى خلافة الله في الأرض. لم يذكر التاريخ بأنهم تعلموا على أيدي أحد، بل الكل كان يرجع إليهم. وما الفقهاء الأربعة إلا نتاج جامعة الإمام الصادق العلمية في المدينة المنورة. وما العلوم التي يتداولها الناس إلا قطرة من بحار علمهم. وها هو أبو حنيفة يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، أي سنتان اللتان درس فيهما على الإمام الصادق عليه السلام.
يقول أبو حنيفة بعد أن سألوه: من أفقه من رأيت؟ علما أن في زمن أبو حنيفة كان العلماء والمجتهدين كثر. من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أفقه من جعفر ابن محمد. ولنستمع إلى رجل آخر يعطي، أنا أرى يعطي بهذه الصفة، الصفات الخمسة التي ذكرتها منذ قليل، بهالخمس كلمات يجمع الجانب المعنوي والروحي والتعبد والسلوك والقلب. يقول، هو عمر ابن أبي المقدام، يقول: كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد علمت أنه من سلالة النبيين.
في المشروع الإصلاحي أن الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة كذلك كانوا يركزون كثيرا على جامعية الكتاب والسنة للشريعة الإسلامية ككل. عندما نقرأ مثل هذه النصوص مثلا: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، يجب أن لا نقرأ مثل هذه النصوص بشكل منفصل عن البيئة التي تطرح فيها. البيئة التي طرحت فيها هذه النصوص كانت بيئة تعمل كثيرا على التأويل والفرضيات والتحليل، وتعتمد على الرأي وغير الرأي، لتحاول أن تقول أن هنا يوجد نقص، هنا لم تتكلم الشريعة، هنا لا يوجد نص صريح. الإمام يقول: أنتم المقصرون في فهم القرآن والسنة وفي دراستهما، فكل شيء موجود فيهما. وبهذا يؤسس الإمام لمبدأ مرجعية وجامعية الكتاب والسنة في الشريعة الإسلامية، وهذا من الأمور الثابتة والأساسية التي يعتمدها العلماء والمجتهدون.
إن مدرسة الإمام الصادق التي انتهجها وسار عليها هي امتداد لمدرسة جده المصطفى وأبيه المرتضى صلوات الله عليهم أجمعين.
ولو لم تكن هذه الحركات وهذه الأدوار للأئمة سلام الله، ورغم اختلاف هذه الأدوار نحن اليوم نستطيع أن نشخص الذي نحتاج إليه في عصرنا. لماذا؟ لأننا نحن نعتبر الإمام هو الذي يستطيع أن يشخص حال الأمة. فمثلما أن الإمام الحسين شخص وضع الأمة واحتاجت هذه الأمة إلى صدمة كشهادة الإمام الحسين، الإمام زين العابدين شخص وضع الأمة وقدم لها الدواء، والإمام الباقر شخص للأمة وقدم لها الدواء، والإمام الصادق شخص للأمة وقدم لها الدواء، وغدا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشخص لهذه الأمة أيضا ويعطيها الدواء. وبالتالي لا نستطيع أن نسأل أو نستمر بطرح السؤال كيف ولماذا قام الإمام الصادق بدور يختلف عن دور الإمام الحسن أو دور الإمام الحسين أو أي دور من الأدوار التي قام بها الأئمة في زمانهم.
هناك من أطقم العلم ولكن لم تستفد الأمة منه. سيدنا الإمام الجعفر كان كالمشكاة التي أضاءت من زمنه عبر الزمن. الجانب الروحي عند الإمام الصادق، هو أسس مدرسة فقهية، نحن لا نناقش هذه المسألة الفقهية بالتفصيل، لكن ترك مدرسة فقهية وبنفس الوقت ترك مدرسة روحية. ما زال هناك أتباع يقتدون بالمنهج التعبدي والذكري للإمام جعفر الصادق حتى اليوم، بما يسمى بعض الطرق، من ضمن سلسلة مشايخهم الذين توارثوا التوجه العبادي وتعليم أصول العبادة والزهد والمعرفة والذكر وحب الله وحب رسول الله، هي مدرسة من مصادر الإمام جعفر الصادق. وسمى هذا الجانب الروحي عند الإمام جعفر، حيث أنه كما ورد بكل السير، وطبعا هذا الجانب الروح يعني القلب نقى عنده من الغيبة والنميمة والحسد إلى أن رقى، إلى أن صار سمحا لطيفا طيبا سهلا قريبا صادحا بالحق مجاهدا، هذه من كمالات الروح. وبالتالي جمع كل هذه المعاني الروحية السامية إلى أن بلغ في مقامه الروحي كما ورد في الصحيح عنه أنه كان ما سأل الله شيئا وما قام من مجلسه إلا وتحقق ما سأل. هذا مرحلة متقدمة من القبول عند الله سبحانه وتعالى نتيجة الرقي الروحي. يعني هذه القدرات لا يستطيع عليها الإنسان العادي، فهو إمام. طيب إمام في العلم، إمام في الأخلاق، إمام في الروح، الجانب الروحي إمام أيضا، الناس تجهل هذه القيمة، وإمام في منهجه السلوكي والتعبدي. حقيقة إن الكلام عن سيدنا الإمام جعفر الصادق كلام عن مرجع الأمة جميعا تقف أمامه بإجلال وإعظام وإكبار، هو مركزية جامعة بين الطوائف الإسلامية، حيث أنه مكان احترام وتقدير كآبائه وأبنائه لدى جميع المسلمين. ولذلك يعني أقول باختصار أنه إمام ورث الكمالات النبوية وورث في زمنه مقام الصديقية الذي لا يكون في كل زمن إلا لواحد، فكان في زمنه للإمام جعفر ابن محمد الباقر جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه.
يا صادق الوعد الذي صدق الإله بما قضى، فلك المقام العافي السر المقدر والقضى، قبلت مقدور الإله على المضاضة والقضى، فما دهتك به أمية والعبابسة القضى، بل أنت باب للعلوم وسيف رب المنتضى وحجة الباري ومعتكف التبصر والرضا، ليت النفوس فدتك من سوء المكاره إذ قضى.
يا سيدي الوداع الوداع يا ابن طه الوداع 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 يا ابن طه.